أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الأخرى هو ما لو فرضنا أن الفضولي باع ما لا يملك لنفسه ثم ملكه فهل يتحقق البيع قهرا عليه دون الحاجة إلى إجازة بحيث لو لم يجز البائع بعدما تملك يتحقق البيع قهرا عليه فتنتقل العين إلى المشتري أو لا؟ اتضح الجواب عن هذا السؤال بناء على مبنى الماتن، فإننا إذا اخترنا في البحث السابق ببركة روايات العينة أن البيع بيع ما لا يملك لا يصح حتى مع الإجازة، فكيف نصححه قهرا عليه بدون الإجازة؟ بل القدر المتيقن من هذه الأخبار من باع ما لا يملك ثم اشتراه، لا القدر المتيقن من هذه الروايات حصول البيع والنقل والانتقال قهرا عليه، إنما بالإطلاق لو أجاز كانت المسألة لو أجاز إنما نفيناه بالإطلاق، وأما القدر المتيقن من هذه الرواية ما يحتاج إلى إطلاق. ما هي القدر المتيقن؟ أنه يبيع ما لا يملك ويتنجز عليه البيع بمجرد أن يتملك، فهذا هو القدر المتيقن من المانع الذي مر علينا في روايات أخبار العينة، إنما منعنا بالإجازة مع أن هناك انتساب وأنه العقد له ببركة الإطلاق. وإذا غضضنا النظر عن الإطلاق فالقدر المتيقن أنه يقع قهرا عليه بدون الإجازة، هذا أولا. وثانيا لو غضضنا النظر عن أخبار العينة، يفرض أن أخبار العينة ما موجودة، نريد أن ننقح المطلب بغض النظر عن أخبار العينة، فهل يمكننا أن نصحح البيع قهرا عليه بمجرد أن يتملك؟ يقول الماتن لا يصح ذلك، لأن هذا خلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وهذه قاعدة عقلائية واضحة ارتكازية، وإمضاء البيع قهرا عليه بمجرد أن يتملك خلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فهذا المال الآن مال المشتري تملكه وقهرا عليه انتقل إلى المشتري، فهذا خلاف قاعدة السلطنة الارتكازية الواضحة. وثالثا إذا ما تبي قاعدة السلطنة، خلاف إناطة جواز التصرف بطيب النفس عقلا وشرعا وكتابا وسنة وإجماعا، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، فكيف تقولون قهرا عليه يتملك المشتري البضاعة. فإن قلت قاعدة السلطنة وقاعدة الحيل، تركوا أخبار العينة، لا يصح التمسك بهما في المقام. لماذا؟ لأن البائع هو تصدى باختياره يوم السبت وباع العين غير المملوكة للمشتري، فهو باختياره أقدم على تمليك العين للمشتري، فلو تملكها بعد ذلك وقلنا بانتقالها للمشتري فليس هذا النفوذ قهريا عليه خلاف السلطنة، لأنه أنشأ عقدا اختياريا يوم السبت وباع من الخاتم الذي يريد أن يشتريه بعد ذلك، باعه لمن؟ للبائع. يقول أنا أستبق الأحداث، دائما هذه استبق الأحداث، قال أنا بشتري الخاتم يوم الاثنين حتى يمكن يوم الثامن حصل أحد يشتريه، من الآن أنا أبيع الخاتم الذي سأشتريه يوم الاثنين، فهو يوم السبت أنشأ المعاملة باختياره، فهذا ليس خلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، أو خلاف لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فلا يصح التمسك بالدليلين. يقول الشيخ هذا الإشكال لا يرد علينا لأن المدار على رضا المالك، ركز معي في المطالب بيع، المدار على رضا المالك، سلطنة المالك، ففي ظرف أنه مالك لا بد أن يعتبر رضا، ولو قلنا بتصرف على خلاف رضا في أي ظرف؟ في ظرف كونه مالك، هذا خلاف قاعدة شنو؟ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، وخلاف الناس مسلطون على أموالهم. إذن المدار على سلطنة من هو مالك، رضا من هو مالك، ويوم السبت هذا الرضا وهذا ليس رضا من هو مالك، ولا عبرة برضا غير المالك، وليست سلطنة لسلطنة المالك، فيوم السبت هذا الرضا ليس رضا مالك، ليس سلطنة المالك، إذن لا عبرة بالرضا إلا في ظرف الملكية، وفي ظرف الملكية أنتم ألغيتم رضا، وفي ظرف ملكيته ألغيتم سلطنته، فهذا خلف الناس مسلطون على أموالهم، وخلاف أي قاعدة؟ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفس. إذن المدار على رضا المالك سلطنته، وقبل ذلك هو ليس بمالك ولا عبرة برضا غير المالك أو سلطنة غير المالك. إذن بهذه الأدلة الثلاثة لا يمكن أن نحكم بصحة البيع قهرا عليه بأخبار العينة ودليل السلطنة واعتبار الرضا. قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار يقينا، لا تبع ما ليس عندك، لأن بالإجازة بالأطلاق، وإلا أنه قهرا عليه، هذا هو القدر المتيقن. نعم، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم. الآن أنا ملكت العين، بعت شيئا ثم ملكتها، ما دام ملكتها الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى سلطنتي على مالي أن لا يكون نفوذ العقد قهريا علي. نعم، ماله، يقولوا ماله انتقل، ينتقل إلى المشتري بعدما يدخل في كيسه، بس دخل في كيسه في النتيجة لازم، لأنه المعاوضة تقتضي دخول، أنه إذا خرج من كيسه إذا إنما يدخل في كيس المشتري بعدما يدخل في كيس البائع، البائع بعدما يتملك يملكه وقهرا عليه ينتقل، قهرا عليه ينتقل خلاف السلطنة، حكم الشارع بالانتقال القهري عليه خلاف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، مو أنه مباشرة يدخل بدون بوابة ما يصير، مقتضى المعاوضة أن الثمن يدخل في كيس هذا البائع الذي باع فضولا ويخرج المثمن من كيسه، فجعل النفوذ قهريا عليه بحيث يدخل في كيسه آنما ويخرج خلاف قاعدة السلطنة، وعدم صيرورتها حلالا من دون طيب النفس، فإن المفروض أن البائع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، هذا الإشكال اللي جبنا وجابنا، والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري ليس التزاما إلا بكون مال غيره للمشتري، وليس التزاما بأن يكون مالي للمشتري. اللهم في قبال هذا القول، قال الظاهر، فإن الظاهر يعني قبال الظاهر أكو حكاية، قبال هذا الظاهر قد يقال بأن البيع يقع أوتوماتيكيا بمجرد التملك، كده أوتوماتيكيا هذا تقدر قهرا عليه، إذا تقول قهرا عليه شوية مو دبلوماسية، تقول أوتوماتيكيا دبلوماسية شوية أحسن، احنا جاي الان نقرب كذا قهرا عليه، كيف احنا نقرب قهرا عليه؟ يعني تلقائيا مباشره بلا فصل، نعم يقول قهرا عليه، واضح يقول اشكال عليك قهرا عليه، زيد يقول الناس مسلطون على اموالهم بكراه قهر، لا يقول قهر، قال اوتوماتيكيا عباره دبلوماسيه مخففه، وهذا ما تبناه الميرزا، تقوى شيء ظهر، تقوى بظهر النائني، وهذا ما ذكره الميرزا النائني أيضا، واستوجه اللهم، الدعاء مستجاب، دعاء الشيخ مستجاب، لأن النائني قبل هذا الكلام، وإن كان السيد الخوي ما قبله كما سنقول، سيأتي إن شاء الله. يقول الميرزا النائني والشيخ الأعظم، نحن عندنا دليل أوفوا بالعقود، هذه الشماعة مالتنا، هذا العكاز، أوفوا بالعقود، فمتى ما تحقق الانتساب وتحققت الشروط، ففي زمان اجتماع الشروط يأتي الشارع ويقول أوفوا بعقودكم، وفي يوم السبت العقد جامع للشرائط ما عدا الملك، هم الانتساب موجود لأن العقد يوم السبت صدر من الفضول، فالانتساب موجود، عقودكم موجود، عقودكم صحيح، وخب عربية ماضوية أي شيء قلت الشروط حققت بقى، والرضا موجود، فقط عندنا مشكلة الملك، ما هو المانع من نفوذ وتمامية أوفوا بالعقود؟ الملكية، أن هذا البائع ليس بمالك، فقد الذي فقد أي شرط؟ الملك. فإذا جاء يوم الأربعاء وتملك الفضولي العين فصار مالكا فتحقق الشرط الأخير، إذا تحقق الشرط الأخير والانتساب حاصل من يوم السبت شمله أوفوا بالعقود، لأن فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فالرضا موجود والانتساب موجود، بقيت الملكية، تحققت الملكية أي يوم؟ يوم الأربعاء. هذا يقول إنه مثل عكس المسألة، لو عكسنا، لو صدرت المعاملة من الفضول شنو المانع من أوفو بالعقود؟ الانتساب صح؟ باع للمالك، الفضولي باع للمالك. المسألة العامة الأساسية باع الفضولي للمالك. شنو هو المانع من وفوء بالعقود؟ الرضا والإجازة. إذا جت الرضا بعد ذلك وتحقق الانتساب شمله أوفوا بالعقود. هني بالعكس، إحنا الرضا والانتساب موجود في زمان أول، وبقيت الملكية بمجرد أن يتملك إن تمت الجزء الأخير من موضوع أوفوا بالعقود شمله أوفوا بالعقود. إذن مقتضى وجوب الوفاء بالعقد، أو أيضا المؤمنون عند شروطهم إذا بنينا على أن العقد شرط، مر علينا هذا المطلب، ما معنى الشرط؟ المؤمنون عند شروطهم، هل المراد من الشرط هو خصوص الالتزام في ضمن العقد فلا يشمل نفس العقد، أو يشمل الالتزام الذي هو مربوط بالتزام آخر سواء كان إيجابا وقبولا فيشمل العقد طرفي العقد؟ فبناء على أن الشرط يشمل أيضا العقد فالمؤمنون عنده، ما هو المانع من شمول المؤمنون عند شروطهم؟ الملكية. صار يوم الأربعاء مالك شمله المؤمنون عند شروطهم. ولعله لأجل هذا ذهب رجح فخر الدين في الإيضاح صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة، وقيل أن هذا يلوح أيضا من هبة المسالك، يعني من الشهيد الثاني في كتاب الهبة في المسالك، في هبة من هبة مسالك. لا تقول من هو الموهوب له هبة المسالك، من هو الموهوب له؟ واضح ما في موهوب له، واضح يعني في كتاب الهبة من المسالك. فجابنا لك البحر فخر الدين والملة إنائيني الشهيد الثاني، وش تريد بعد؟ فنحن يشملنا يشمله أوفو بالعقود، هذا مقتضى الصناعة، فالعقد ينفذ. شنو شيخنا؟ متوماتيكيا، مو قهرًا عليه، لا هو الرضا موجود من يوم السام، بقى عندنا شرط الملكية، لا تقول قهرًا عليه. قال اللهم إلا أن يقال، وقد تعرض إلى هذا المطلب سيدنا الخوئي ونقل كلام النائيني صفحة 35 تعرض إليه في جزء 37. اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بمجرد الملك يندرج تحت العموم، خلاص بمجرد أن يملك تحقق الجزء الآخر من الموضوع فيشمله أوفه. وإلا شنو الفرق بين هالمورد وبين الموارد الفضولية؟ غايته أن الفرق فقط شنو؟ أن هناك كان أولا أكو ما في انتساب ورضا صار متأخر، وإحني صار الانتساب والرضا موجود والملك متقدم، فقر تقدم متأخر في الشروط، ما في فرق بالموارد. قال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط، شوف شروط يعني المؤمنون عنده، اختلفت عبارات الشيخ ما معنى الشرط. بعض كلمات المراد من الشرط هو خصوص الالتزام التابع في ضمن العقد، وفي بعض كلماته يشمل الالتزام المربوط بالالتزام، في بعض كلمات يشمل حتى الالتزام الابتدائي بينه وبين ربه فيقال أنه شرط على ربه، فيشمل حتى الشرط الابتدائي مع الرب مثلا، بعضها يشمل العهد، يعني كلمات مختلفة الآن بناء على شموله للعقود. عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه. مثل واحد يشترط على نفسه، يقول أنا أشترط أول معاش أحصله أعطيه صدقة، وما عنده شيء حين ما محصل شيء، بس هو الآن تعهد أول معاش أنا أحصله أتصدق به للحسينية. حصل أول معاش، يقول المؤمنون عنده شروطهم، جدتي الله يرحمها ندرت، قالت لولدي، قالت لأخوي أتذكر أخوي الكبير أني نادرة، قال وش النذور؟ إن أول معاش تحصله تعطي حسينيتنا. قال أنتي صاحبة النذر والمعاش فلوسي. يقول لها لازم أنت فتر، حرام عليك يتخالف النذر، حرام عليك. قال شلون؟ يقول أنا أتمنى متى حصل هالمعاش، أنا طول حياتي أقول متى حصل هالمعاش يا ربي، وأنتي النادرة أول معاش. قلت ما تحب الحسين تكافر او فاعطاها اياك. قلت له انت راضي لا مراد؟ يقول ايش اسوي بعد؟ يقول ما تحب الحسين صار كافر، طلع يادي كافر غصبا علي ارضى. قال طهر مالك، قال ماني نجس، قال طهر مالك اول معاش تخلي للحسين. كذي انهم عقيده الاول شيخ، انا طهر مالك يعني اول معاش حصله لازم تعطيه للحسين، واضح؟ قال الحسين، قال شيخ ماني نجس، قال طهر مالك ترى صير ادمي، انا جدتك. اشتغل حصل الحمد لله مال في بركة. قال لي ان شاء الله بس، قال لي ترى عندي مرة ثانية بعد، قال لي بس نعطيكم الندر الأول بعد، لا تندري مرة ثانية خلاص. اللهم هذه قوة ذكرنا، هاي الشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيا لا حكم لوفائه ونقضه، ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضول، اللي هو ما يخبر صحة عقد الفضولي، قال علينا فخر الدين أنكر صحة، قال بناء يقول أتنزل لو قبلنا بعقل الفضولي يكون تممون هذا العقد، ما نحتاج إلى إجازة. صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. وقيل والقائل هنا كاتب التستري في مقابيس الأنوار، ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك، وقد سبق استظهاره أيضا من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر. شنو شيخنا تقول؟ ما هو رأيكم؟ يقول الشيخ الأعظم هذا ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن موردنا صغرى لكبرى كلية، وهو دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى عموم العام. كبرى كلية داخلة في استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى حكم العام. مثلا عندنا عموم الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو كثير، خرج من هذا العموم ما يربحه الإنسان وكان محلا لحاجته العرفية تحت مؤنته، فإذا استغنى عن هذه مسألة عندهم، إذا استغنى عنه فهل يدخل ويرجع؟ هذا خرج من يوم الشهر الأول الشهرين الأولين كان في مؤنته العرفية، فخرج من دليل عموم الخمس فيما بلي الخمس فيما بلي بلي في أفاد الناس من قليل أو كثير، خرج من هذا العموم لأدلة المؤنة، وبعدما حصل الاستغناء نشك هل يعود هذا الفرع تحت العموم أو نستصحب حكم المخصص، فيدور الأمر بين التمسك بعموم العام الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو كثير وبين استصحاب حكم المخصص. شنو قال المشهور؟ نستصحب حكم المخصص ولا نرجع إلى عموم العام، وما دام العام قد خرج فالخارج لا يعود، الخارج لا يعود. ومقامنا من هذا القبيل، فعندنا عمومات أوفوا بالعقود. هذا العقد الذي أنشأه الفضولي باع ما لا يملك يوم السبت، هذا العقد يوم السبت خارج لا مخارج من أوفوا بالعقود، خارج من أوفوا بالعقود بالاتفاق، ولا يجب الوفاء بالعقد لأنه مو ملكه. صح لا مصاح؟ يوم الأربعاء، من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، هذا الفرد من العقد، هذا الفرد من العقد خارج من عموم أوفوا بالعقود. يوم الأربعاء ملك العين، شككنا هل أنه اندرج الآن بعدما كان خارج، اندرج في أوفوا بالعقود كما يقول الميرزا النائني، أو أنه ما زال في حكم المخصص؟ ماذا فيدور الأمر بين استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى عموم العام؟ فما هو المرجع؟ هل نستصحب حكم المخصص أو نرجع إلى عموم العام؟ الشيخ الأعظم قال نستصحب حكم المخصص، ومقتضى استصحاب حكم المخصص أننا لا نحكم عليه بالنفوذ لعدم اندراجه في أوفوا بالعقود. وأمر بالتأمل، والوجه في التأمل أن الشيخ علمنا الكبرى، مر عليكم الكبرى ومر علينا الكبرى وأذكركم بالكبرى. الشيخ الأعظم يقول أوفوا بالعقود فيه إطلاقات ثلاثة، ركز معي بحث سيار، كم إطلاق فيه؟ لا تفكر أن هذا سهل، أوفوا بالعقود فيه إطلاقات كم؟ اثنين، أو في كلمتين بس فيها إطلاقات ثلاثة، إذا ما قلنا زيادة، بس إحنا اللي يهمنا الآن ثلاثة. إطلاق أفرادي أو عموم بناء على أن الجمع المحلى باللام هل هو عموم أو إطلاق، ومقتضى العموم أو الإطلاق الأفرادي أن كل فرد من العقود يشمله وجوب الوفاء، هو لازم. هذا إطلاق أفرادي، عموم أفرادي. وعندنا عموم أزماني، أوفوا بالعقود في يوم السبت، في يوم الأحد، في يوم الاثنين، هذا عموم أزماني، يوم الجمعة في الليل في النهار. وعندنا عموم أحوالي أو إطلاق أحوالي، أوفوا بالعقود سواء كان هذا العقد قبل زمان الملك، بعد زمان الملك، بلي أنت قائم، أنت مريض، أنت محتاج، أنت زوجة، أنت مضطر، هذا كل عموم وإطلاق أحوالي. ويقول الشيخ، هي الكبرى مالة الشيخ، خلنا نركز على الزمان. إذا فرضنا أن عقدا من العقود خرج في زمان وشككنا في بقاء خروجه في الزمان اللاحق، ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ مثلا أوفوا بالعقود، خرج منها البيع الخياري في زمان الخيار ببركة أدلة الخيار، مو لازم العقد، ولكن هذا ما أعمل الفورية، ففات زمان الفورية وشككنا في حكم العقد بعد زمان الفورية، شنه نسوي في هذا الزمان؟ نروح لأوفوا بالعقود أو ما نقدر نروح لأوفوا بالعقود؟ يقول بأن الزمان في الدليل الأول لوحظ هل على نحو الظرفية أو لوحظ على نحو القيدية، فإن كان الزمان لوحظ مجرد ظرف فالظرف لا يكثر، فهذا الفرد من العقد الزمان لوحظ فيه على نحو الظرفية لا على نحو القيدية والتكثر والمفردية، فلا ينحل إلى إلى وجوبات عديدة بعدد الأزمنة، بل هو وجوب لهذا الفرد في هذا الظرف، ولا يتعدد إلى وجوبات بعدد الأزمنة، لأن الزمان مو مفرد، مو مكثر، مو مقيد، مجرد ظرف. يجب عليك الوفاء بهذا الفرد في هذا الظرف، وهذا ظرف واحد مستمر، فإما أنه يثبت في هذا الظرف أو لا يثبت في هذا الظرف. وأما إذا الزمان مقيد فينحل هذا الفرد بعدد الأزمنة، فلو فرضنا أن الأزمنة اللي نهتمها أيام، فسبعة أيام سبعة خطابات، يجب عليك أن تفي بهذا الفرد بهذا يوم السبت، وبهذا الفرد يوم الأحد، وعدم الوجوب بالوفاء يوم الاثنين غير عدم وجوب الوفاء بيوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. فيقول: إذا كان الزمان مفرد ومكثر وقيد، علمنا بأن هذا الفرد قد خرج في يوم ما، فخروجه في اليوم الآخر تخصيص زائد، فينفى التخصيص الزائد بأصالة الإطلاق، فإن خروجه في الزمان اللاحق ليس استمرارا لخروجه الأول، بل هو تخصيص بعد تخصيص، والقدر المتيقن من التخصيص الذي خرج بالأيام التي خرجت، فهذا تخصيص زائد، والشك في التخصيص الزائد ينفى بالإطلاق. أما لو كان الزمان مجرد ظرف وهذا الفرد خرج لم يثبت الوفاء في هذا الظرف الزماني فاستمرار خروجه ليس تقييد زائد، فقال: إذا الزمان أخذ على نحو القيدية فالمرجع عند الشك إلى عموم العام لنفي التخصيص والتقييد الزائد، أما على نحو الظرفية فليس المرجع إلى عموم العام. بل قال: إذا تتذكرون ما في مورد يدور الأمر فيه بين استصحاب حكم المخصص وبين عموم العام، هذا دوران مفتعل، هذه دوران مفتعل، ما في مورد، مستحيل يجي مورد يدور الأمر بين استصحاب حكم المخصص وبين عموم العام، لا تصدقونهم. يقول الشيخ العظم في الرسائل شايفه، يقول: الزمان هذا شنو تقولون؟ إن كان الزمان مفرد فثبوت الحكم والوفاء في الزمان الأول غير الزمان الثاني، فلا يجري الاستصحاب لتغير الموضوع، صح لا مصح؟ إذا الزمان مفرد فهذه الحصة وجوب الوفاء بالعقد يوم السبت غير وجوب العقد وجوب الوفاء بهذا العقد يوم العقد، لأن الزمان مفرد مكثر، ولا يجري الاستصحاب لأن الزمان الحكم الأول الذي معلوم الحصول انتهى زمانه، وهذا شك في حصول شيء جديد وليس سبقاء واستصحابا لبقاء ما كان، فلا يجري استصحاب البقاء، وإذا أخسرتم على الاستصحاب يجري استصحاب عدم الحدوث. يا سيدنا إن شاء الله المطلع، فهنا يجري عموم العام ولا يجري الاستصحاب، بل قال: لو ماكو عموم العام ما يجري حتى الاستصحاب، لو فرضنا أن الخطاب مو في مقام البيان لا الاستصحاب لا يجري حتى لو لم نتمسك بالإطلاق، لأن الزمان مفرد، الزمان مكثر، والزمان مكثر يعني حصص متكثرة أجنبية متغايرة متباينة. وإذا تقول الزمان ظرف فلا معنى للتمسك بعموم العام، لأنه ليس شكا في تخصيص زائد، فبقاء خروجه يوم الأربعاء ليس تخصيصا زائد، والمرجع إنما نرجع إلى الإطلاقات إذا شككنا في التقييدات والتخصيصات. فهنا يرجع يجري الاستصحاب ولا يصح التمسك بعموم العام، بل لو لم نقل بجريان الاستصحاب لا يمكن التمسك بعموم العام. إذن وين صار دورة؟ فلا يوجد مورد يدور الأمر فيه بين استصحاب حكم المخصص وبين عموم العام. فهذا فهنا نقول يا شيخنا أنت قلت فتأمل كيف تدرج المورد في الدوران، أصلا ما في دوران. فإما أن تبني على أن العموم أزماني الأزمان أزمان، إما أنه مكثر ومقيد ومفرد، فالمرجع حينئذ إلى عموم العام ولا يصح إجراء الاستصحاب. وإما أن تقول الزمان ظرف مجرد ظرف، فالجاري هو الاستصحاب ولا يكون الزمان مكثر. واختلفت كلمات شيخنا الأعظم، ففي بعض المطالب يظهر منه أن أوفوا بالعقود ليس له إطلاق أزمان كما في خيار الغابن كما درستم في الخيارات، وفي بعض الكلمات يظهر منه أن هناك إطلاق أزماني. نعم، فإذا كلماته مختلفة. هذا إذا جئنا إلى الأزمان، وإذا ما تقبل الأزمان نجي إلى الأحوال. إحنا كلامنا في الأحوال، هذا الفرد من العقد له حالان، حال قبل الملك وحال بعد الملك. فهب أن أوفوا بالعقود لا يشمل هذا الفرد في الحال الأول وهو قبل الملك، فهو المانع من أوفوا بالعقود في حال الملك. فنتمسك بإطلاق لأحوالي، بعد لا تقول لي مفرد مو مفرد، والدليل له أوفوا بالعقود في مقام البيان من جهة حال العقد، فقبل الملك خرج، فما هو المانع من شمول أوفوا بالعقود في حال آخر؟ فإذا هذه هم مشكلة ثانية في البحث. مشكلة ثالثة، يقول سيدنا الخوي أصلا المورد ليس من باب الدوران، من القاع يعني من الأصل. عجيب شلون؟ يقول هذه القاعدة الأصولية دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى عموم العام، لو دار الأمر بين التخصيص والاستصحاب، وين موردها؟ تخصيص واستصحاب، يعني نعلم أن هذا الفرد خرج من باب التخصيص ثم نشك في بقاء خروجه، فدار الأمر بين بقاء التخصيص أو الرجوع إلى عموم العام. إذن وين مورد هذه المقالة؟ إذا خرج الفرد بالتخصيص. وموردنا خرج الفرد بالتخصيص لو بالتخصص في يوم السبت، خرج العقد عقد الفضول الذي عقد لنفسه بالتخصص لو بالتخصيص، خرج بالتخصص لأن أوفوا بالعقود عقودكم ظاهر العقود عقود المالك، وهذا ليس عقد المالك، مو أي عقود ولو كانت عقود منتسبة لغير المالك. أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم، أي عقود الملاك أو من هو مأذون من قبل المالك. فموضوع وجوب الوفاء بالعقد عقود الملاك، عقود من له الولاية على العقد. فهذا العقد يوم السبت قد خرج من دليل أوفوا بالعقود وين؟ بالتخصص، خارج موضوعا مو خارج بالتخصيص، لأن معنى أوفوا بالعقود هذا خطاب موجه إلى الملاك، يا أيها الملاك من لكم الولاية على العقد أو من يقوم مقام الملك يجب عليكم أن تفوا بعقودكم. أما أنا لو قلت أنشأت عقد على كتاب شيخ علي يوسف ما يشمن يوفو بالعقود، لأن هذا العقد وإن كان منتسب لي ولكن لا عبرة بالانتساب لغير المالك. أوفو بعقودكم. فإذا هذا العقد قد خرج يوم السبت بالتخصص، وليس مورد القاعدة الدوران بين التخصص وبين استصحاب شنو حكم المخصص. هذا موردها إذا جاء عام وجانا مخصص، فاستانا مخصص تخصيص يعني مخصص تخصيص، ودار الأمر بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى عموم العام. إذن هذه القاعدة والعركة يقول السيد الخوي ما تأتي، وكلام الشيخ الأعظم لا يصح تطبيقه، والشك في التخصيص الزائد وأصل التخصيص، وهذا كل النكات فيما لو كان المورد من باب التخصيص لا من باب التخصص. راجع بحث الأصول تعرف ليش النكتة ما تأتي في باب التخصص. لو تتذكرون المطلب في الكفاية والرسائل الباحثين في باب التعارض، تعرف أن النكات كلها في باب التخصيص ولا تأتي النكات في باب التخصص. ولعله لكل هذا أو بعضه أمر الشيخ بالتأم، قال فتأم. فإذا فتأمل فيها كم حكاية صارت؟ ثلاث حكايات صارت. فتأمل فيها حكاية ثلاث، فتأمل في الحكاية الثلاث. بلي مو تخصيص، من باب التخصيص يقول من أول الأمر أوفوا بالعقود، أوفوا بعقودكم، إمضاء ارتكاز عقود الملاك، أوفوا بعقودكم وعقود الأجانب. فلا يكفي مجرد الانتساب، انتساب بلا ملك شنو فائدته؟ من إحنا من إحنا مضرب النائني بعدين بكرة. من هنا السيد الخوي إنه جاء وأشكل على النائني، قال لنا ما صح التمسك بدليل أوفوا بالعقود، اجتمعت الشراط وما أدري شنو، هذه الحكاية ما يمكن تطبيقها في المقام، وفرق بين بيع الفضول العام وبين موردنا، بكرة إن شاء الله نجيبها. ويقول هذا من غرائب كلام النائني، يقول هذا اللي قال النائني غريب ما يصدر من الميرزة، كيف الميرزة نطق بهذا الكلام وهو من غرائب كلامه، زيد في علوي مقامه. راجع صفحة 35 إن شاء الله تعرف. قال لكن يضعفه شنو صاير حقوش، لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام. فتأمل مضافا يأتي إن شاء الله بكرة، نجيب كلام سيدنا الخوي في رد كلام الميرزا النائني، ونفرق بين هذا موردنا ومورد الفضولي العام. تأمل كني لراجعوا كلام سيدنا الخوي، شوف العقل النظير هل متعرض إلى كلام النائني، هل مدافع عن كلام النائني أو لا. يأتي إن شاء الله تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.